بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام،
كتابا أو حفظا وقل حداثنا، سمعت أو أخبارنا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة، فبرزت من خدرها مصونة،
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتكلم عن أقسام الحديث، وذكرنا كلام الإمام الشيخ الحافظ العراقي في هذه الألفية، قال: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول متصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شدود وعلة قادحة فتود. وتكلمنا عن الاتصال، وقلنا بأن شروط الحديث الصحيح أن يكون مسندا، والمسند هو ما له سلسلة من الرجال، يعني أسند إلى قائل من السند الدعامة، فقوله فلان عن فلان هذا يسمى سند، أن يكون مسندا، وأن يكون أيضا هناك اتصال في السند بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى المنتهى، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه. وهذه أشياء ظاهرة في الحديث، وذكرنا بأن الاتصال يتحرز به عن أمور ستة. الأمر الأول هو الإرسال، وهو الأخف، والمرسل هو قول التابعي الكبير، وذا الراجح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال: لو قال التابعي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما حكم هذا؟ تابعي كبير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يجيب؟ يعني يبقى إذن في مشكلة، يبقى كنت في سقط موجود، يبقى ينظر في باقي الإيه، لأن هذا مستحيل. يقول تابعي كبير، معنى تابعي كبير يعني تابعي كابن المسيب كهؤلاء الثقات، قال سمعت، ده يستحيل، وإن وجد فلابد أن ننظر في مشكلة في السند. فالإرسال هو قول التابعي الكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك المنقطع، والعلماء دائما يا اخواننا يقولون عن اي قطع في السند، سواء كان من الامور الستة، يقال والاسناد منقطع. ممكن يقال على المرسل انه منقطع، وممكن المنقطع منقطع، والمعضل منقطع، واي مشكلة في السند ممكن يقال فيه انقطاع. هذا الانقطاع يحيل بين اتصال السند باي صورة من الصور. فعندنا إرسال، انقطاع، إعضال. والانقطاع هو سقوط رجل في موضع أو موضعين ليس على التوالي، يعني لو اتنين جنب بعض لا يسمى منقطع، إنما يسمى إيه؟ معضل. والإعضال هو سقوط رجلين فأكثر شريطة ألا يكون من أول السند، لأن لو في انقطاع رجل واحد من أول السند يسمى إيه؟ معلق أو بلاغ، يعني عند البخاري ومن بعد البخاري معلق، وقبل البخاري كان يسمى بلاغ، يقول الإمام مالك له بلغت بلغني كذا عن كذا. فالإعضال هو سقوط رجلين أو أكثر شريطة ألا يكون من أول السند. ثم بعد ذلك هناك صور من صور الانقطاع، منها الإرسال الخفي. والإرسال الخفي ممكن نأخذه مع العلل وكذلك التدليس، لا لأن هذا غالبا لا يظهر في السند، يحتاج إلى مهارة وإلى دقة. قد تنظر في السند ترى أن في انقطاع، لأن معنى إرسال خفي معناه أن يروي عمن عاصر ما لم يسمع منه، ترى أن هذا العالم عاصر ذاك ولم يسمع. فلو مثلا قيل الأوزاعي عن محمد بن سيرين، كلاهما تعاصر، يعني عندنا يقال أن هذا عاصر هذا، وعلى الرغم من هذا ما سمع منه بل رآه فقط على فراش الموت. الأوزاعي عن الحسن البصري تعاصر ولكن ما سمع منه، وصل إلى البصرة وبلغه أنه مات البارحة، مات بالأمس. فإذا هنا الإرسال الخفي هو أن يروي عمن عاصر ما لم يسمع، يعني ما قابله قط، ما في مقابلة. وهذا الإرسال الخفي هذا يعني العلماء يعني بيهونوا من شأنه بخلاف التدليس، هو طبعا مشكلة، لازم يكون في مشكلة كبيرة في السند، وحذاق المحدثين بيقدروا يوصلوا إلى الحل، يعني كيف روى عمن عاصر ما لم يسمع. غالبا بيكون في انقطاع، بيكون في وسطة موجودة أو الخلل ممن هو دون هذا الذي عاصر إذا كان ثقة. فالإرسال الخفي يعني أمر هين، لأن بيحتاج يعني طالب علم ماهر حاذق بينظر، يعني لو كلاهما في بلد واحدة بيكون اللقي أقرب، يعني اثنين من البصرة، اثنين من الشام، اثنين من الكوفة، بيكون قريب. لكن لو أن شخصا مثلا من مصر أو شخص من الشام والآخر من البصرة أو من الحجاز وفي مشكلة في السند، فهذه المشكلة لو في إرسال خفي أقصد يعني بيكون أمر أوضح بتتبع حياة الشيخين التلميذ والشيخ، ممكن نصل إلى أين موطن الخلل. ودائما يا أخواننا من أجل يعني طبعا الانقطاع عموما بكل صوره مشكل عظيم لا يسده إلا المهارة في جمع الطرق، لذلك لابد الطالب العلم أن يكون عنده جملة من الكتب العظيمة جدا جدا بحيث لا يغيب عنه كتاب. يعني ممكن يتوقع أن بعد ما بحث في كتب السنن وكتب المعاجم المسانيد كتب الصحاح كل الكتب بحث، وربما يجد في جزء حديثي حل لهذه المشكلة. وديكم أنا مثال، ما روي في سنن أبي داود ورواه ابن ماجة وفي مستدرك الحاكم وروي عن جماعة من المصنفين حديث سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال ستا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضيع، الحديث المشهور. هذا الحديث بجمع الطرق في اتصال، لأن سعيد بن أبي سعيد روى عن أبي هريرة والإسناد موجود، وليس سعيد بن أبي سعيد مدلس، يعني حتى نقال مثلا أو يقال بأن العنعنة هذه فيها مشكلة، الإسناد ظاهر الاتصال. لكن بجمع الطرق بنرى بأن الإسناد من طريق عبد الله بن المبارك أوصله إلى سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة. في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك بنرى بأن طريق الحديث كالتالي، اللي هو كتاب الأصل، كتاب المصنف، الكتاب الذي هو من طريق السند، أنه روى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن بعض أهله عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبهذا وضع اليد على العلة وظهرت. فالعلة والإرسال ومعظم المشاكل الحديثية لا تظهر إلا بجمع الطرق. وذلك أنا نفسي إن شاء الله، يعني يمكن اليوم ما استطعت أن أنا أفعل هذا، في المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى سأحاول أن أجعل بعض الطرق عن طريق الشجرة، اللي هو نأتي بالصحابي ثم من روى عن الصحابي ثم ننزل بالشجرة حتى نعرف كيف نجمع الطرق ونصل إلى إيه؟ إلى الحديث من كل كتب السنة. ولذلك يا أخوانا يعني بنرى في العصور القديمة كان العلماء حينما يخرجون حديث ممكن الحديث الواحد يخرج في كتاب بجمع الطرق. وكانت المجالس من عهد يعني في عهد مثلا ممكن من القرن بعد القرن الرابع او الخامس كان في مجالس يعني مجالس تحديث. هذا المجلس ممكن يجلس الشيخ ويذكر امام طلابه طرق حديث واحد يفضل يستغرق ما شاء الله. ولذلك من الاشياء الطريفه جدا بان الحافظ ابن حجر خرج كتاب الاذكار للنووي وساقه بأسانيده هو. وهذا كتاب ماتع جدا. ساقه مجالس يجلس ويمسك الحديث وروي إليه بإسناد عن فلان عن فلان عن فلان وإسناد عن فلان وبدأ إيه؟ وتجد ممكن تجد الحديث الواحد في أكثر من 50 أو 60 صفحة. بعض أهل العلم يرون بأن التوسع في طرق الحديث من ضياع الوقت. نعم إذا كان الحديث صحيح عندك الحديث في الصحيحين او وصلت الى ان هذا الحديث صحيح لا داعي ان انا بقى اقول رواه فلان وفلان ومن طريق فلان وعلان وابدا ايه اجعل سلسله من التخريج حاشيه ممكن تستغرق اكثر مثلا من صفحتين او ثلاث هذا غير مطلوب. لكن لو عندي الحديث في مشكله طالب الماهر الخريت لا يترك الحديث حتى يضع يده على العلم لو استغرق منه اياما وسنين. يعني بعض أهل العلم ممكن يجلس يعني فترات من الزمن لا تحصى وهو مشكلته في حديث واحد. وقد يكون المشكلة يعني قريبة له ولكن يبدأ يدور إلى أن يعود ويرجع إلى أصل المشكلة فيقع عليه. ولذلك يعني هذه القضية قد جمع الطرق بتحتاج كما قلت إلى ذهن وقاد صافي ما في مشاكل ما في شيء بيشغل الذهن كم كبير من الكتب همة عالية شغف حب. لأن علم الحديث هذا يا أخوانا الذي لا يحبه لا يستطيع أن يتقدم فيه خطوة. الأصل في علم الحديث لا أقول الحب العشق. يعني مثلا بنرى العاشق الولهان الذي إذا رأى الحديث غاب عقله أصبح فارغا إلا منه ما ينظر لأي شيء. لو جمعت كنوز الدنيا لو جمع أي شيء والحديث أمامه لا يتركه. وده الحب العظيم الهوى الذي دفع علماء الحديث إلى أن أبدعوا. يعني إمام مثلا كالإمام الضياء المقدسي صنف كتابا في الصحيح اسمه المختارة وصحح أحاديث جعلها العلماء حجة ورد على ابن الصلاح الذي أغلق باب التصحيح والتضعيف. قالوا وقرينك الضياء المقدسي في عصرك وزمانك خرج جملا من الأحاديث ما سبقه إليها أحد. هذا الكتاب القيم. والإمام الدمياطي هو من دمياط. الإمام الدمياطي رحمه الله تعالى صنف أيضا كتبا ساق فيها جملا من الأحاديث لم يسبق إليها أحد ككتابه القيم جدا جدا المتجر الرابح وحديث في الرقاق كلها. وهذا الكتاب صحح وضعف وقال هذا كذا وهذا كذا إلى آخر. من الأشياء أيضا التي تذكر وهي أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى والإمام مسلم طبعا يعني في علم الحديث لا يبارى ما أحد يصل إليه أبدا. يعني لتلميذ البخاري والذهلي تلقى عن شيخين وعالمين قل أن تنجب الدنيا مثلهم. شيخ البخاري وهو شيخ في العلل أيضا. ولذلك كان مسلم رحمه الله تعالى مغرم بإتيان الغرائب وعرض الشوارد على البخاري لأن البخاري يعتبر رضع واستقى العلل من علي بن المديني ويحيى بن معين وهؤلاء الفحول. فلذلك البخاري رحمه الله تعالى كان كالثور أو كالكبش النطاح في العلل لا يبارى فيه. فكان يأتي مسلم ببعض العلل ويعرضها عليه. فمن ضمن مثلا في حديث علة في حديث كفارة المجلس من طريق معين. الحديث هذا خرجه البخاري في الصحيح. فجاء مسلم وقال حديث كذا كذا اللي هو في كفارة المجلس. ما تقول فيه لو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الحديث المعروف. فلما عرض الحديث على البخاري أي مسلم ابتسم البخاري وقال لا أعلم في الدنيا حديثا أفضل من هذا. إلا أن به علة، وساق العلة لمسلم حتى أن مسلم من شدة فرحه قبل يديه وقدميه، أي قبل يدي البخاري وقدميه، وقال جزاك الله خيرا يا أستاذ الأستاذين. وأيضا تلقى العلم هذا من طريق الذهلي الذي شرب الدارقطني وهو إمام العلل في زمانه، شرب من ماء زمزم وتضلع ودعا الله عز وجل أن يكون في مرتبة الذهلي. ففي آخر عمره يعني خرج من المسجد بعد العشاء فقابله طالب حاذق وساق له حديث فيه علة مشكلة. طبعا العلماء إخواننا في البحث عن العلل هو الحافظ، إمام الحافظ بيجلس كده ويستروح ويبدأ يجمع الطرق، شريط كده يدور في عقله الحديث بطرق إلى أن يصل، وكذلك صاحب الكتاب يفعل نفس المشكلة، يقلب في الكتب إلى أن يصل. فلما عرض الحديث على الإمام مسلم قال دعه لي إلى الصباح. ودائما أنصح طالب العلم بالذات طالب علم الحديث إياك ثم إياك أن تتكلم في الحديث بدون تركيز أو تفكير أو وقوف، لأن بعض الإخوة الحديث الفلاني يقول لك صحيح، هذا خطأ، الفلاني ضعيف خطأ، قد يساق إليك حديث هو ضعيف ولكن له طرق صحاح أو العكس. فطالب علم الحديث لابد أن يتريث في الفتوى في الحديث إلا إذا كان متيقنا متأكدا تماما من صحته. فهذا الطالب أعطى الإمام مسلم الحديث، كانت فيه علة، الحديث شغل الإمام مسلم جدا. فلما دخل على أهله قالوا أهدي لنا سلة تمر، في جبلنا رطب سلة سبت ملان، فإن أردت منه قال ائتوني، فأخذه ثم دخل إلى مكانه إلى غرفته وأغلق بابه وظل يبحث عن الحديث. طبعا الحديث بيبحث ومشغول، فعمل إيه؟ يأكل من التمر، يأكل وشغال، يأكل وشغال، إلى أن بزغ الفجر فوجد علة الحديث وقد أنهى عن السلة كالسبت كله بتاع التمر، وجد علة الحديث. وبعدها جاله طبعا قيء وإسهال ومشاكل ومات من اليوم التالي رحمه الله تعالى. وده طبعا كما قلت لغرام العلماء بهذا العلم، كان يشغلهم لدرجة غير عادية الذي ربما يعني يخرج يعني يفارق أهل الأرض من أجل حديث واحد. يعني شعبة رحمه الله تعالى كان جالس على باب أبي إسحاق السبيعي فسمع الشيخ يحدث حديثا عن عقبة بن نافع، والحديث هذا إسناده عالي جدا، ما تخيل شعبة أن في الدنيا مثل هذا الإسناد. فحاول أن يستفسر من الشيخ، الشيخ تعص عليه حتى ضربه على صدره، فكان بجواري مسعر بن كدام فقال اذهب وابحث عنه. فذهب شعبة من البصرة إلى مكة إلى المدينة إلى البصرة مرة أخرى ليعرف صحة الحديث، حتى تبين له ضعفه إنه ضعيف، فقال والله لو صح عندي لكان أفضل عندي من نفسي وأهلي ومالي والناس أجمعين. حديث واحد ينبئك عن مدى الشغف والحب اللي كان عند هؤلاء لهذا العلم العظيم جدا. فلذلك يعني النصيحة إن الذي لا يجد في قلبه لذة ولا تشوق لهذا العلم يحاول يخلع. طيب كلامي هذا قد يكون فيه صد، لكن دي حقيقة، لأن بعض الطلبة مشغول يقول لك أنا مشغول أدرس فقه أصول ما أعرفش إيه مصطلح حديث الكلام ده، فهو أصلا الدخول لهذا العلم ولغيري من غير بابي خطأ. لابد يكون عندك تأصيل وتأسيس وملكة وتهيئة حتى تهيئ نفسك لهذا العلم، فإن هيئت لك فهنيئا لك، وإن لم تهيئ فلا تتعنى ولا تتعب نفسك. فلذلك هنا أردت أن أصل إلى أن يعني قضية جمع الطرق هذه من الأمور العظيمة جدا التي ينبغي لطالب العلم أن يكون شغوفا بها. أي حديث يرى في بعض الإشكالات لابد أن يبحث في جميع الطرق، عسى أن يضع يده على الموطن الذي فيه المشكلة. فقلنا بالنسبة لصور الانقطاع: الإرسال، الانقطاع، الإعضال، الإرسال الخفي. وعندنا في إرسال ظاهر، الإرسال الظاهر اللي هو بين هذا تابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإرسال الخفي الذي يصعب ظهوره أن هذا كلاهما معاصر للآخر، وعلى الرغم من هذا في مشكلة. والعلماء يا إخواننا يعني غالبا ما عابوا على من وقع في الإرسال الخفي كمن وقع في التدليس. قالوا لأن الإرسال الخفي غالبا بيكون فيه الخطأ البشري اللي هو السهو، بخلاف التدليس فهو متعمد. التدليس بيكون فيه تعمد، ولذلك غمزوا الذي يدلس ورفضوا منه أي رواية حتى يصرح بالسماع. أما الإرسال الخفي فهو نادر، فهو إيه؟ نادر، وغالبا يعني صاحبه لا يجرح، لكن بيحتاج إلى ماهر خريج حتى تقع يده على موطن الخلل في هذا الإسناد، أين موضع الإرسال وكيف وقع إلى آخره. بعد الإرسال الخفي قلنا التدليس، والتدليس هو مشكلة عضولة عظيمة، وهو أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، بمعنى أن له شيخ وروى له جملة من الأحاديث، إلا أنه غاب مجلسا فإذا بالشيخ حدث في هذا المجلس 5 أو 6 أحاديث. فلما يجي الطالب هذا الذي روى أكثر من 1000 حديث أو 500 حديث أو 300 حديث فغاب فافتقد 6 أحاديث يرويها بواسطة، بيكون صعب، فبيضطر يسمعها من أحد إخواني، ده لو كانت الراوي ثقة، يسمعها من أحد أقراني وقرينه ثقة، ولكن يضطر أن يحذف الإسناد ويقول عن الشيخ. ومن المواقف الطريفة التي وقعت للإمام سفيان ابن عيينة، وكان ربما يقع في هذا، وكان لا يحدث إلا عن ثقة، سفيان ابن عيينة إذا دلس لا يدلس إلا عن ثقة، فروى حديثا عن الزهري، فأحد الطلاب الحذاق تنبه فقال: يا إمام سمعته من الزهري؟ فسكت، لأن الإمام لا يقول نعم وما سمع، وحب يعدي. طبعا بدأ الطلبة ينتبهون بعد ما هو كان واحد بقى أكثر من واحد يتكلم: يا إمام أسمعته من الزهري؟ قال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري، سمعته عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري. يبقى نزل نزول إيه؟ شديد جدا. ليه؟ لأنه ما استطاع أن يصل للحديث لا عن طريق معمر ولا من في طبقة معمر، فنزل بنزول إلى عبد الرزاق ثم صعد إلى معمر ثم وصل إلى الزهري. طبعا يعني كما قلنا لحب العلو، لحب العلو، البعض ربما لا يجد لشيخه طريق إلا من طريق ضعيف، وقد يكون متيقنا أن الحديث صحيح، فيضطر إلى أن يرويه عن شيخه ويسقط الضعيف لاعتقاده أنه صحيح. ده كل ده تدليس، ولذلك يسمى من الدلس اللي هو الظلمة، أنه بيوعر الوصول للمشكلة. لكن علماء الإسلام رحمه الله تعالى كانوا حذاق، فكانوا يتتبعون الطرق، فلما وجدوا بعض الخلل عن الشيخ بدأوا يقسمون الطبقات، كل شيخ له طبق. لو مثلا قلنا نافع مولى بن عمر له طبقات تصل إلى 10، الأعمش له طبقات، الزهري له طبقات، كله لهم طبقات. معنى طبقات بمعنى أن كل شيخ له يعني ممكن نقول عدد من الطلاب، طلاب في المرتبة الأولى لا يفارقون الشيخ أبدا، وهم في الثقة والإتقان والحفظ في المرتبة العليا. دي بقى تسمى الطبقة الايه؟ الأولى. ملازم لا يفارق الشيخ. وفي الحذق والذكاء في الذروة. ده رقم واحد. طيب رقم اثنين. طلاب في الحذق والمهارة والإتقان في الذروة. ولكن الملازمة للشيخ ليست ملازمة التساق. ممكن يأتي من سفر بعيد يرحل إلى الشيخ ثم يترك الشيخ ويرحل ويأتي. فهذا دون الأول. وذلك هنا إذا أردنا أن نقع على علة. فلو أن شخصا، طبعا الطبقة اللي هي اللي هم في المتانة والعلو والإتقان والثقة في الطبقة العليا وليسوا ملازمين للشيخ، يبقى رقم كام في الطبقة الثانية وليست الأولى. فلو أن أهل الطبقة الأولى رووا حديث خالفهم فيها أصحاب الطبقة الثانية، واضح؟ أديلكم مثال. حد يقول لي من أوثق الناس في الزهري؟ وشاركه من أهل الإتقان وأهل التوثيق جماعة منهم معمر وابن عيينة وسفيان بن عيينة وجماعة، ولكنهم ليسوا في الملاصقة والملازمة كمالك. فلو وقع خلاف يبقى المرجع والمدار نقول من الايه موطن التحكيم صاحب الطبقة الأولى، وهكذا قص. وباقي العلماء كالأعمش، من ألصق الناس بالأعمش؟ من فمثلا روى عن الأعمش جملة جماعة كالثوري سفيان وابن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وجملة شعبة وهلاء جملة كبيرة جدا. كان الأقرب في الملاصقة وأهل السبق سفيان مثلا، وشاركه جماعة. وهناك من الطبقة الدون كان ممن يعني لا يستطيعون الأخذ عنه بسهولة كعبد الرحمن بن مهدي وجماعة. فلو وقع خلاف بين هؤلاء المرد والمرجع إلى أهل الالتساق أهل الملازمة في هذه المسألة. وطبعا هذا يدل على أن العلماء اهتموا اهتمام شديد جدا بتضبيط المسائل. ولذلك مثلا عندنا سعيد بن منصور والنسائي، بالتتبع والاستقراء لسعيد بن منصور وجد عنده بعض الأوهام، وبالتتبع والاستقراء وجد عند الإمام النسائي إتقان وضبط. يمكن ذكرنا في المرة الماضية قصة مين؟ ها؟ الفضل ابن دكي، وإن المشكلة التي وقعت بينه وبين يحيى بن معين أدت إلى أن الفضل بيرجح. فنفس المشكلة ممكن بنقرأ لعالم من العلماء بنرى له بعض الأخطاء. فلما العلماء مثلا أوقعوا بين سعيد بن منصور وبين الإمام النسائي وجدوا أن النسائي أوثق، وأن الخطأ عند النسائي نادر جدا، وأن الخطأ عند سعيد بن منصور أكبر. فإذا وقع خلاف في حديث بين سعيد بن منصور وبين النسائي، من نرجح؟ النسائي. نفس القضية بالنسبة لشعبة وسفيان، وجدوا بأن وقع خلاف بين شعبة وبين سفيان في أسماء بعض الرجال، بتتبع والاستقراء وجدوا أن سفيان أتقى. فلو وقع خلاف في اسم بين سفيان وبين شعبة، لمن المرجع؟ لسفيان. وهكذا قالوا بأن رواية شعبة أكثر. فلو في تعدد الروايات مثلا أو الأحاديث وجدنا أن عند شعبة حديث ليس عند سفيان، نرجع لمين؟ لشعبة. وهكذا. إذن هذا الأمر، قضية العلل هذه قضية صعبة جدا، ولذلك علم الحديث كما قال البعض هو العلل. علم الحديث هو العلل، لأن صاحب العلة هذا الذي يبحث هذا ليس إلا يعني نذر من العلماء نادر جدا، ولن يصل إليه إلا بعد أن يتضلع ويصل لمرحلة المنتهى في علم الحديث. أكأن كتب السنة بين عينيه وفي قلبه وأذنيه، يعني هكذا مجرد ينظر في الحديث يعرف أن الحديث فيه مشكلة. ولذلك جاء بعض أهل العلم لأبي حاتم الرازي وقالوا يعني العلماء يعدون معرفتكم بعلم العلة كهانة. يعني انتم دلوقتي كل علم له اصول، لكن علم العلة لهذا يصعب جدا ان تقول له قواعد، ما له قواعد. وذاك اديكم مثال قبل ما اركز على الجزئية دي، اديكم مثال. ممكن الاسناد، تنظر في الاسناد فترى الاعمش، او مثلا ترى مثلا قل سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود، تقول في هذا الاسناد صحيح كالشمس، رغم الاعمش مدلس وروى عن مين؟ عن ابي وائل وهو ملاصق له. فالعلماء سلكوا، تقول كالشمس، لا تقدر تقول بقى نجيب الاعمش ومدل، ما فيش كلام ده خالص، كالشمس. ونفس الاسناد ايضا ممكن تنظر اليه وتقول لا ده حديث ضعيف لان الاعمش مدلس. ازاي؟ مو هنا على العقل يا حرام، ما فيش قواعد ثابته. قالوا نعم، بان الحديث الذي قلت فيه صحيح كالشمس، الحديث له اصول، والعلماء بيعدوا الأعمش من الملاصقين لأبي وائل كالظل، فلذلك يعني ما عرف عنه تدليس عنه إلا النذر اليسير، نادر جدا. فبالتالي الحديث ماشي. طب لو حديث فيه مشكلة، وجدت عندك مشكلة في الحديث وفي مخالفة، وما هناك طريق يقوي هذا الذي معك، ماذا نفعل؟ طالب العلم الحديث الماهر يجي كده وبعد ما يجد ان الحديث فيه مشكله، ومشكله كبيره جدا، يروح ضارب المشكله في الاعمش عن ابي وائل لان الاعمش مدلس ولا يعاب. يعني لو انه ساق هذه الجزئيه لا يعاب. اذكر في موقف وقع للذهبي رحمه الله في المستدرك، انه ساق حديثا من طريق الوليد بن مسلم عن الاوزاعي، والحديث كله متصل بحدثنا واخبرنا، ما في انقطاع قط. ومعروف طبعا ان الذي يدلس تدليس التسويه لابد ان يصرح بالسماع، والحديث هنا فيه تصريح بالسماع، هل هو حديث عليه في حفظ القران. قال الذهبي: حيرني والله جوده اسناده، اسناده كالشمس ولكنه منكر. هتقول له ليه ما منكر؟ يقول لك فيه الوليد المسلم، لا ليه الاعيد، ما عرفناش نوصل له، رغم الوليد المسلم، ابن الوليد المسلم ثقه. لكن هنا يضع العالم الخلل عند هذه الجزئية، هذا موطن ضعف عند العالم. ولذلك دراسة علم الرجال من أعظم الأسباب في بلوغ الطالب المنتهى، لأنه هو الأصل عندي. يعني كثير من أهل العلم إذا انتهى مشكلة السند، موضوع المتن هذا مش مشكلة. وليس معنى هذا نحن نغفل عن المتن أبدا، العلة قد تكون في الإسناد وقد تكون فين؟ في المتن. لكن لو سلم الإسناد تبقى ما في مشكلة إطلاقا، صار هنا هذا الحديث يعني لو في مشكلة علة في المتن دي ممكن تمرر. ويمكن نسمع عن علل كثيرة جدا جدا في المتن، كما روى مثلا البخاري من طريق الزهري، أو من طريق معمر الزهري، معمر عن الزهري: ورجل تصدق بصدقة أخفاها فلا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الحديث ده إيه؟ صحيح، بس في علة في المتن، إن اللي تنفق اليمين وليس الإيه؟ الشمال. حديث جمل جابر، الحديث هذا ورد فرس، ورد جمل. قلنا لو وقع خلاف يعني، أو وقع في قلب عالم الحديث أو طالب علم الحديث مشكلة، فطبعا قضية معرفة بالرجال أصل في فهم العلة وفهم المشكلة. وكما قلنا لا يعاب على هذا. فجاء رجل إلى أبي حاتم الرازي قال: علمكم به كهانة، لأن أنتم ممكن تصححوا أحاديث ونفس الإسناد تضعفوه، فإيه القواعد اللي عندكم؟ ما عندكمش قواعد. فقال له: علمنا بالحديث كعلم الصيرفي بالعملة. حينما تذهب للصيرفي بتاع الذهب وتديله، طبعا الآن ممكن تجيب مثلا غويشة أو حلق يعني مزيف مزور، مجرد أن يضعه في يدي يقول لك هذا ذهب وهذا ليس بذهب، حتى بدون أن يفعل اختبار. إن سألته يقول إيه؟ ممارسة. أذكر مرة كنت ذهب أصلي المغرب قبل المغرب، فجاءني شخص بإسورة ذهب يعني تقريبا يريد أن يبيعها، وقل لي مستعجل بأي ثمن، أنا مستعجل جدا جدا. وأنا داخل خرجت بغلق الباب، فقال لي أعطاني في يدي، وأنا ماشي كذا مجرد أن أعطاها في يدي قلت له هذه ليس بذهب، وقذفتها له وقلت له هذه غير هذه مزور. فلوم الشاهد هنا مجرد لأني بالممارسة، الذهب ده ليه كثافة معينة، لوزن معين، بتحط لي كذا كذا معايشة. فمعايش هؤلاء العلماء للحديث بتجعل أن البعض ممكن يشم أي رائحة موجودة فيه، لأنه في ريحة شاط في الحديث يشمها من شدة الممارسة والالتصاق بعلم الحديث. وذلك علم الحديث زمن قبل أي شيء، ممكن طالب علم الحديث يظل أكثر من 30 سنة بين بطون الكتب ما أحد يعرفه، غمر وشغال، خدام شغال، نقاش شغال، يعني يذوق المر كالإمام الزهري مع من؟ عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، كان يستقي له الماء ويوضئه ويكنس له البيت كل الخدمة، حتى إن أهل البيت بتوع الزهري كانوا يقولون هو ده غليمك الخدام بتاعك، كان إذا طرق الباب تقول الجارية غليمك الأعمش بالباب. وظل يخدمه 10 سنوات إلى أن أخذ منه الصنعة. فعلم الحديث ليس بنوم وعشية ممكن واحد يبقى مخرج ويبقى مش عارف إيه، ولا تبقى الكمبيوتر موجود ويقعد يدكدك، هذا الكلام يعني تقريبي. لكن علم الحديث روح، أنك تعيش معه وتقضي ملازمة وقت من الزمان حتى تعرف. فقال له أبو حاتم إذ خذ آتي بحديث وأعرضه عليك، ثم اذهب ليحيى الذهلي ثم لابن وارة ثم لأبي زرع وأعرض عليهم هذا الحديث وانظر ماذا نقول إلا نتفق عليه. فرجل جاب بحديث وذهب به إلى أبي حاتم ثم ابن وارة ثم الذهلي ثم ابن أبو زرع، وجدهم جميعا اتفقوا على علة ثابتة في الحديث. بعدما كان يقول هذا كهانة قال أشهد الله أنه علم حق، علم صواب. فإذا قضية العلل قضية بتحتاج إلى ممارسة، وقلنا في المتن ممكن تمرر. عندنا مثلا حديث في مسلم، حديث أنس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقرأ بالحمد لله رب العالمين، وفي الآخر كده وكانوا لا يقرؤون أو لم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. فاتفق العلماء على أن لم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم إلا في المتن، إنما هي من قول أنس بيان وتوضيح وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك الحديث رواه مسلم، لأن العلة في المتن طالما غير مؤثرة لا تضر، الضرر اللي هو قد يكون في الإسناد نفسه أو وصول الإسناد. ولذلك حديث أطت السماء وحق لها أن طأت، هذا الحديث في بعض المشاكل، يعني من العلماء من صححه. ففي القديم كان الحديث ثابت، والزيادة التي هي يا ليتني شجرة تعضد اختلف العلماء فيها، هل هي مرفوعة أم موقوفة على أبي ذر، والراجح وقفها على أبي ذر. فهنا اعتبروا أن العلة هذه أن هو يا ليتني شجرة تعضد هذه مرفوعة أو موقوفة، لكن الحديث إيه مرره البعض. فالشاهد هنا أن العلة في المتن ليست بالقوة في العلة في السند، وعلى هذا الاهتمام بالسند هو أهم شيء. وطبعا بعض لأن طبعا يا أخواننا طالب علم الحديث موقع غيره عند غيره، لأن عنده الفصل في كل قول بإشارة. يعني لو واحد فقيه عمل مجلد ويجي المحدث يقول كل ده غلط انتهت المشكلة، كل ما أصبح حبر سواد في بياض لا أساس له. ففي غيره، فكان يقولون إيه يعني هم زوامل للأسفاري لا علم لهم بها إلا كعلم الأباعري، يعني بيرون بأن هؤلاء يعني مجرد أسانيد والكلام، لكن هم أعلم الناس بالمتن وبالسند. لكن كما قلنا طالما أن المتن ليس فيه إشكال فلا حرج. طبعا أنا أطلت عليكم في الحوار، ولكن إن شاء الله في المرة القادمة سأحاول أن أأتي ببعض الأحاديث أو جملة من الأحاديث يعني الخريطة، فممكن إيه نجمع بعض الأحاديث وإن شاء الله المرة القادمة على الداون شودة ولا اسمه إيه الداون لود وإيه ونعرضها عليكم إن شاء الله. طيب يقول أسئلة سريعا، ذكرت فضيلتكم أنه ليس هناك قواعد ثابتة في العلل، هل هذا على الإطلاق أم هناك استثناء؟ هو لها قواعد عند أصحابها يا إخوان، ليس معنى كلامي أن شيء ما في شيء ليه قواعد، ليه قواعد. نقولنا العلة أنك بتجمع كل الطرق، العالم جمع الطرق هذه في عقله، ينظر للحديث يقول هذا في علة معلول، ربما يستحضرها وربما لا يستحضر، لكن يعرف أنه معلول، كحال الطبيب حينما ينظر للمريض، المريض ده فيه علامات انه مريض لكن بيحتاج لفحص حتى يصل الى ايه الى العلة، يجيب السماعة ويكشف وكده، لكن مجرد ان ينظر للحديث هذا معلول، وبعدين بعد كده بقى يبدأ يضبط الامر في هذا موطن العلة اين، لكن ليه قواعد ثابتة عند اصحابه، لكن عند العوام، اقصد بالعوام بل هم ليس لهم علم بالحديث، مو كلمة عوام دي ممكن تطلق على يعني دكتور او مكان اي مكان بس ملوش علم بالحديث، عندهم كهانة. يقول لما قيدت المرسل بالتابعي الكبير، هو بعض العلماء قال التابعي الاطلاق، لكن الراجح والضابط والاضبط هو التابعي الكبير، لان هنا كلمة الارسال توحي بشيء من اللطافة، فيها لطف، ويعني ممكن نقول موطن الخطأ فيه قليل، وذلك العلماء أو من العلماء من قال مرسل صحيح مع مرسل صحيح يرتقيان إلى صحة الحديث. يقال إن المسلم له كتاب في العلم يسمى التمييز، فهذا كتاب موجود منه أجزاء صغيرة جدا، جزء صغير جدا جدا. الاخ اللي بيبعت لي اسئله في ورق برشام، الاخ ده بقى اللي بيغش في الامتحانات، ما عامل زي برشام بتاع الامتحانات مش كده، ونفس الظن بيه، بس المفروض يبقى فرق كبير. بيقول فتره الوحي فتره حزن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغنا حزنا عدا منه مرانا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما اوفى بذروه جبل لكي يلقى نفسه تبدى له جبريل، كيف ذلك؟ وبالنسبة لهذا الحديث يعني في علامة، وهو ينبئك عن شدة الوحي، وكان صعب جدا جدا، كان ينزل في اليوم الشديد البرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جبينا ولا تفصد عرقا، وقع على بعض الصحابة كجابر بن عبد الله وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتكئ على فخذ أو ورك بعضهم حتى لما كان ينزل وحكى أدى التراب تكسر من شدته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته ونزلت الأنعام سورة الأنعام، فالدابة ما استطاعت أنها تمضي، كادت تنكسر، ويعني بركت بالنبي صلى الله عليه وسلم من شدته، فالأمر في شدة. فهذا كان في الأول النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الله قلاه، وإن الأمر ده بقى يعني في شيء هواجس وكذا، ولكن هذه فترة تربية وتأسيس في بداية الإيه النبوة، إلى أن ثبته الله عز وجل وأعطاه النبوة وشرفه عليه على جميع الأنبياء. سفيان بن عيينة روى عن الزهري، فلماذا لما حدث بالحديث الذي دلس فيه استفهمه الطالب عنه مع أنه قد سمع منه؟ ما هو قلنا في طلب مهر أذكياء بيعرفوا بقى الشيخ وما دخله وما خرجه زي والأبواب وهذه الأشياء، يبقى إلهام من الله عز وجل. وذلك غندر ده اللي كان بيهيج على من؟ على ابن جريج وشعبة وجماعة، كان بقى بيهيج بمعنى ايه؟ انه ذكي جدا، كان يروح قافش قفشات من خلال كلام الشيخ اللي هو مطالع بكده، ودايما الطالب الذكي بينشط الشيخ، يعني على ما اعلم ان غندر هذا في المجلس، اذا كان في المجلس كان العلماء يعتبرون له اعتبار حتى شعبة، لانه بس ان الشيخ بقى لو سرح شويه يروح ايه ماسكه، لكن في لو قدامك طلبه اشويله قاعد شوي لقدامك تقول يمين تقول شمال تقول الحسن البصري ابن سيرين كله يستوي. بالمناسبة أذكر حديث ضعيف فأنا بقلب في الشملة فوجدت وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم ولقيت واحد مخرجه تحت. المصيبة بقى ايه في التخريج. فطبعا يعني ودايما يا اخواننا فعلا دي مهمة جدا وجود الطالب الماهر من اعظم المعوان للشيخ. طالب هذا نعمة على الشيخ اذا وجد طالب حاذق. دايما يبقى الشيخ حاطط مخه انه هيراجع ده داخل يترعش. وذلك كان العلماء اذا دخلوا مجلس فيه يحيى بن معين ترتعد فرائصه. مجرد وجود يحيى بن معين دي مشكلة كبيرة. يفضل محضر الدرس وعصر دماغه ومستني كده لو برا يحيى بن معين يراجع نفسه وده طالب. ليه بقى؟ لان منزله الطالب طبعا بتكون يعني قويه جدا جدا. فطبعا الطالب الماهر طبعا بيبقى فاهم المداخل والمخارج. طيب ان شاء الله نكتم. طيب سؤال تاني. يقول هل كتب الرجال التي صنفت في تضعيف الرجال مسلم بصحة تضعيفها للرجال كالضعفاء وغيره؟ وبالنسبة لكتب الرجال بينقلوا أقوال فلان قال كذا وفلان قال كذا بنتثبت من هذه الأقوال. في عندنا كتب وسائط وفي كتب أصول. عندنا الوسائط اللي هو كتب مثلا الذهبي والحافظ ابن حجر وجماعة وكتب أصول ككتب علي بن المديني كتب يحيى بن معين كتب البخاري كتب أبي حاتم الرازي. هؤلاء بنرجع بيقول فلان في كيت وكيت ويذكر. الطالب بيجمع كل الأقوال التي وردت في هذا وبيأدي فيها حكم. طبعا في كتب وسائط قربت المسألة. يعني مثلا عندنا الإمام الحافظ الذهبي له كتاب ماتع جدا 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 ما رأت العيون كهذا الكتاب ميزان الاعتدال. من ضمن الشيء الطريف كنا في مجلس مع رجل شيعي فكان معنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فقال الشيعي هذا قال وكما تقولون في الميزان والميزان يحتاج إلى ميزان. فقال له اخسأ فما هناك كتاب أضبط من الميزان. كتاب الميزان هذا من الكتب القيمة جدا وأنا كان يستهويني جدا يمكن كان يستهويني أكثر من التقريب. كنت أحبه جدا كنت أتمنى أن أنا أنتهي منه تخريجا وضبطا إلى غيره. ونسأل الله ربنا يعني يسر ممكن إيه يكون له سبيل إن شاء الله. فهذا من أفضل الكتب. الإمام الحافظ الذهبي بينقل بإتقان أقوال من سبق باختصار. حط لك كده الخريطة أمامك بلا تعصب. أيضا بالنسبة للكتب تهذيب الكمال في الرجال وده من الكتب القيمة جدا وأعظم ما فيه من فائدة تهذيب الكمال أنه استوعب جميع المشايخ والتلاميذ. تلقى ممكن واحد نفسك شخص مش عارف توصل له الحل. يا ترى هو ده سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري؟ يا ترى حماد بن سلمة ولا حماد بن زيد؟ وممكن يكون روي عن واحد لا موجود عند ذه ولا موجود عند ذه. فيأتي صاحب تهذيب الكمال يستوعب جميع الرواة المشايخ والطلاب فيوقع لك على حقيقة ضبط الراوي. أيضا كنت كتاب تهذيب التهذيب وهو ليس مختصر كما تصور البعض. فيه فوائد عظيمة جدا على تهذيب الكمال وتقريب التهذيب. الكتب إلى الوسائط دي كتب قيمة جدا لكن تحتاج منك إلى يعني أنك تسأل وتستفسر ويعني تحاول دايما في أي حديث أو في أي مدخل بتعلم الحديث تحتاج من إلى مراجعات للمشايخ. وأقف هنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الجبل هو الحديث هذا كما قال جزاه الله خير أخونا هو الأحاديث هذه وردت في كتب السير. فأنا بتكلم على فرض ورودها أو صحتها لأن غالبا ما كان قبل الهجرة في كلام كثير عشان تقف على قصة ثابتة قبل الهجرة بيصعب. فأنا فرض وجودها في الكتب أو ثبوتها لهذا لا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق إنما هو مجرد يعني استوحاش بانقطاع فترة الوحي. والله أعلم. جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.